بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث مر معنا ذكر شيء مما يتعلق من أسباب المغفرة، فمن أسباب المغفرة الدعاء والرجاء، ومن أسباب المغفرة أيضا الاستغفار. وأما السبب الثالث من أسباب المغفرة توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث فيه أعظم الحسنات، وأعظم حسنة هي توحيد الله سبحانه وتعالى. وفضائل توحيد الله سبحانه وتعالى كثيرة، فمن هذه الفضائل أن التوحيد هو أفضل الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام لا إله إلا الله، أفضل الكلام لا إله إلا الله. التوحيد هو أصل الحسنات، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا بدون التوحيد، كما أن الشرك هو أصل السيئات. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أيضا من فضائل التوحيد حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إن الله سبحانه وتعالى سيخلص إلى رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، يعني سجلات مد البصر كلها ذنوب وكلها خطايا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا ربي، يا لا يا ربي. أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله له: ألك عندنا حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن عندك لنا حسنة وإنك اليوم لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها ماذا؟ فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقف الرجل متعجب، قال: وما تغني هذه البطاقة من هذه السجلات؟ بطاقة ما تغني فيها أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لا تظلم. فتوضع البطاقات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات، كل هذه الذنوب والخطايا تطيش. قال الله: ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وأيضا من فضائل التوحيد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإذا عرف الإنسان فضائل التوحيد وعظيم شأنه عند الله سبحانه وتعالى، وأنه من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد مغفرة الذنب، فعليه ماذا؟ فعليه أن يحرص على تحقيق التوحيد، فعليه أن يحرص على تحقيق التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، ونعود إلى درسنا في العقيدة الوصلية. كان آخر ما تحدثنا عنه هو ماذا؟ القاعدة الأخيرة، الأسس التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة. الأساس الأول ما هو؟ الإيمان بما ورد في نصوص الكتاب والسنة. الأصل الثاني عدم ماذا؟ نفي التعطيل أو عدم التعطيل. والثالث عدم التكييف أو نفي التكييف. من هذه القاعدة أو هذه القاعدة استقيت وأخذت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن فالأساس الأول هو الإيمان بما ورد في نصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، لفظا وماذا؟ ومعنى. فنؤمن بهذه النصوص بألفاظها وما دلت عليها من معاني، ونحذر من ماذا؟ من أمور وهي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي تدخل في الأساس الثاني وهو عدم التعطيل. عدم التعطيل. قال شيخ الإسلام، نعود إلى كلام شيخ الإسلام ثم نعود إلى القاعدة. قال شيخ الإسلام: من غير تحريف، من غير تحريف. التحريف في لغة العرب التغيير والإمالة. عندما تقول إنسان انحرف عن القبلة يعني إيش؟ يعني مال عن ماذا؟ مال عن القبلة. هذا هو معناه في لغة العرب. وأما معنى التحريف الذي ورد عند أهل التعطيل يقسمونه إلى قسمين. التقسيمات هذه لابد فيها من تركيز وكتابة. القسم الأول هو التحريف اللفظي، والقسم الثاني هو التحريف المعنوي. ها، كم قسم ذكرنا الآن؟ قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. نرجع إلى القسم الأول. التحريف اللفظي أيضا ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي بتغيير حركة إعرابية، وتحريف لفظي بتغيير حركة غير إعرابية. أول شيء تغيير حركة إعرابية، والثاني تغيير حركة غير إعرابية. الآن نأتي للأمثلة حتى يتضح المعنى. قلنا أول شيء أن التحريف ينقسم إلى قسمين. أول شيء لفظي. اللفظي قلنا له قسمين أيضا: تحريف لفظي بتغيير حركة ماذا؟ إعرابية. التحريف الذي يكون في الحركة الإعرابية هو أن يأتي المعطل إلى النص فيغير في لفظ النص. هذا هو المقصود ماذا؟ بالتحريف اللفظي. يعني يأتي إلى نص القرآن ويأتي إليه بالتغيير فيغير النصوص. كيف يغير؟ التغيير الأول يكون له لا يستطيع أن يغير الكلمات، لأن أصل القرآن محفوظ ما يستطيع أن يغير، فيأتي إلى ماذا؟ إلى الحركات وإلى بناء الجملة الصرفية، الكلمة الصرفية. فيأتي مثلا القسم الأول قلنا تغيير حركة إعرابية، فيلتفت إلى قولته وكلم الله موسى تكليما، أي الله جل وعلا كلم من؟ كلم موسى. فيأتي المحرف فماذا يفعل؟ يغير، لا يغير من نصب، من رفع لفظ الجلالة إلى النصب، يعني وكلم الله، يأتي هذه الضمة يغيرها إلى إيش؟ فتحة، فيكون لفظ إيش؟ وكلم الله موسى تكريما، أصبح معنى الكلام أن موسى هو الذي من؟ هو الذي كلم الله، وليس الله جل وعلا هو الفاعل، وهو من تكلم ربنا تبارك وتعالى. هذا يعني مثلا جاء محمد الدرس، محمد ماذا فعل؟ هو الذي جاء عندما ماذا؟ عند الرفع. لكن إذا غيرت المعنى فقلت جاء محمدا خالد، يكون ماذا؟ إيش؟ يكون خالد هو الذي جاء. فهم ماذا؟ فهم غيروا هذه الحركة فتغير معها إيش؟ تغير معها المعنى، وكلم الله موسى تكليما، فنصبوا لفظ الجلالة فأصبح ماذا؟ فأصبح المعنى عندما حرفوه إلى النصب أن موسى هو الذي كلم الله، فالذي فعل الكلام ليس الله وإنما من؟ موسى عليه السلام. هذا التغيير الذي يكون بماذا؟ بحركة إعرابية. وأيضا هناك مثال آخر أيضا، قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. جاء المعطلة فأراد أن يغير المعنى، فماذا فعل؟ بدل أن يجر العرش رفع العرش، فقال عندما غير أصبح الكلام الرحمن على العرش استوى. لما غير هذه الحركة أصبح ماذا؟ أصبح الاستواء صفة لمن؟ صفة للعرش، بدل أن يكون صفة لمن؟ صفة للرحمن. طبعا وكلا الأمرين باطل الأصل. فأحد المعطلين عندما جاء إلى تغيير هذا النص الأول وكلم، عندما غير وكلم وجعل نصب لفظ الجلالة، قال هب أنني قلت لك هذا، يعني أنا سلمت، لكن ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت إيش؟ فبهت الرجل. لكن لو غيرت هذا النص الأول، لكن لا تستطيع أن تغير النص الثاني. لماذا؟ لأن المعطل لا يستطيع أن يأتي إلى كل النصوص فيغير حركات العربية، لأن هذه لغة العرب. ولذلك الرد على القول الثاني أن سئل أحد أئمة اللغة ابن الأعرابي عن من حرف الرحمن غير عندما على العرش استوى، فقال والله هذا لا يكون في لغة العرب، لا يمكن أن يكون هذا في ماذا؟ في لغة العرب. طيب هذا مثال لماذا؟ للشق الأول وهو التغيير اللفظي بتغيير حركة إعرابية. هناك تغيير آخر بتغيير حركة غير إعرابية، وهذا قليل جدا. الأول قليل وهو التغيير ماذا؟ اللفظي بحركة، تغيير حركة إعرابية. النوع الثاني التغيير التحريف بتغيير حركة غير عربية، وهذا أقل جدا، حتى بعضهم لم يذكر له. نعم
خلاص أنا في الدرس والله كلمت يوسف إنه بجي بعد الدرس. والله أنا بطول والله أنا بقى ساعة. خلاص.
طيب، وهذا الثاني بعضهم لم يذكر له مثال، وبعضهم يعني ذكر أنه ورد عن بعض المعطلة أنه جاء إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فغير المبنى الصرفي للكلمة وكلم وجعلها وكلم الله موسى تكليما. والكلم في لغة العرب ماذا؟ الجرح. ماذا؟ الجرح. فهذا المعنى أو هذا التغيير قليل جدا في عند المعطلة، وبشكل عام التغيير اللفظي قليل جدا، لأن المعطلة لا يستطيعون أن يأتون إلى النصوص. النصوص محفوظة، محفوظة بألفاظها ومحفوظة بمعانيها، فلا يمكن لهم أن يعني يأتوا إلى النصوص فيحرفوها إلا ما ورد عن بعضهم في مثل هذا. وهذا سيأتينا إن شاء الله أن أهل التعطيل لم يجدوا سبيل إلى سبيل يدل على مرادهم إلا إيش؟ سلكوا يبحثون عن أي شيء يدل على ما يريدون مباشرة يسلكون هذا المنهج. فهم التعطيل عندهم هو الأساس، فلذلك أي سبيل يأتون إليه للتعطيل مباشرة يأخذونه. طيب، هذا انتهينا من التحريف اللفظي، نأتي للثاني وهو الأهم، وهو التحريف ماذا؟ التحريف المعنوي. والتحريف المعنوي قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. التحريف المعنوي قد يكون كليا وقد يكون ماذا؟ جزئيا. التحريف الكلي هذا موجود عند من؟ عند غلاة المعطلة، فهم لا يأتون إلى نص فيه إثبات إلا وإيش؟ وينفونه، فينفون جميع ماذا؟ جميع الأسماء، أسماء وجميع الصفات، فتحريفهم تحريف كلي لجميع النصوص، وهذا موجود عند الغلاة. وهناك إيش؟ تحريف معنوي لكنه إيش؟ جزئي، وهذا موجود عند من؟ عند الصفاتية. عند الصفاتية، وقد قلنا إذا قلنا الصفاتية فإن هذا ماذا؟ يشمل الطوائف التي تثبت بعض الصفات وتنفي البعض. لفظ الصفاتية يعني هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض. وهذا سيأتينا إن شاء الله فيما سيأتي أمثلة كثيرة جدا على التحريف المعنوي. التحريف قلنا الغلاة وهو التحريف الكلي لا يأتون إلا إلى نص إلا وماذا؟ وينكرونه. ففي الأسماء لا يثبتون الله سبحانه وتعالى الأسماء، وفي الصفات لا يثبتون الله سبحانه وتعالى شيء من ماذا؟ شيء من الصفات. وأما التحريف المعنوي فيأتون إلى النصوص، مثلا الرحمن على العرش استوى، يأتي يقول إيش؟ يقول هذا ليس هو المراد ماذا؟ الاستواء الحقيقي، وإنما هناك معنى آخر وهو ماذا؟ أن الله جل وعلا استوى بمعنى استولى. استوى بمعنى ماذا؟ بمعنى استولى. فهذا تحريف ماذا؟ تحريف معنوي، هو ما أتى إلى اللفظ استوى فغيره، وإنما قال أن معنى الاستواء معناه إيش؟ استولى. وهكذا مثلا في صفة الرحمة لا يثبتون الرحمة لله سبحانه وتعالى، كالأشاعرة لا يثبتون الرحمة، وإنما يرجعونها إلى بعض الصفات التي يثبتونها فيقول إرادة الثواب، فهم لا يثبتون لله سبحانه صفة الرحمة، وإنما ماذا يقول؟ إرادة الثواب، والغضب يقول إرادة ماذا؟ إرادة العقاب. فهذا هو التحريف المعنوي. قال شيخ الإسلام هنا: من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل في لغة العرب التخلية. يقول الله سبحانه وتعالى: وبئر والترك، الترك والتخلية. يقول الله سبحانه وتعالى: وبئر معطلة، إيش؟ خاوية، خالية، متروكة. والتعطيل كذلك يدخل ماذا؟ يدخل معنى في معنى ما إيش؟ في معنى التحريف. فالتعطيل قد يكون تعطيلا كليا، وقد يكون تعطيلا جزئيا. قد يكون تعطيلا كليا وقد يكون تعطيلا جزئيا. وهذا يجرنا الحديث عن مسالك التعطيل. احنا في السابق تكلمنا عن اسماء المعطله، اقسام المعطله. اذا كان يذكر قلنا ان المعطله على قسمين: فلاسفه واهل كلام. هذا في اول درس او ثاني درس. قلنا ان الفلاسفه هم حتى هم اقسام، وذكرنا ايش مبدا المنهج الفلسفي. المنهج الفلسفي كل هذه الافكار كلها ماخوذه من ايش؟ لان من اين دخل الخلل في باب المعتقد؟ لما ترجمت ماذا؟ ترجمت كتب الفلاسفة. ترجمت كتب الفلاسفة دخل الخلل إيش؟ من ماذا؟ من ما أتي من شر من كتب الفلاسفة. فذكرنا فيما سبق أقسام الفلاسفة، وهم جزء من ماذا؟ وهم جزء من سلكوا مسالك التعطيل. فيهمنا أن نعرف ما هي مسالك التعطيل، وهذا يحتاج إلى تركيز وإلى كتابة. التعطيل، مسالك التعطيل ينقسم إلى قسمين: مسلك للتبديل، هذا الذي ذهب إليه ماذا؟ الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الكلام. مسلك ماذا؟ التبديل. والمسلك الثاني هو مسلك التجهيل. فعندك حاول تضع مثلا الشجرة حتى يسهل عليك التقسيم. أولا ماذا؟ مسلك ماذا؟ مسلك التبديل. والمسلك الثاني مسلك التجهيل. مسلك التبديل يدخل فيه قسمين، هم الفلاسفة وأهل الكلام. يدخل في ماذا؟ الفلاسفة وأهل الكلام. نأتي إلى الفلاسفة. الفلاسفة مرة معنا لو من ذكر أن المنهج الفلسفي يقوم على إيش؟ يقوم على قاعدتين: أن مصدر العلوم هو ماذا؟ هو الإنسان، هو مصدر العلوم. وأن العلم محصور في إيش؟ في المشاهد. فهؤلاء أصلا لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون إيش؟ بالغيب. وإنما قالوا ما قالوه في الأنبياء، أن الأنبياء أصحاب وهم وتخيل، وأنهم جاءوا إلى أقوامهم، إلى عرب وأهل البادية، فوهموا لهم أوهام وقربوا لهم على قدر إيش؟ على قدر أفهامهم. ولذلك هم يقولون النبوة تكتسب. من هذا الفكر جاء القسم الثاني، وهم من؟ وهم أهل الكلام، الذين ماذا؟ أخذوا من هذا المبدأ، من مبدأ إيش؟ من مبدأ الفلسفي. فهم أهل الكلام جعلوا إيش؟ جعلوا أن الأصل هو العقل في ماذا؟ في فهم النصوص. فلذلك لو أتيتهم بكل النصوص التي فيها إثبات إيش؟ لا يثبتونها. لماذا؟ لأنهم حكموا إيش؟ العقل، فجعلوا العقل حاكم على إيش؟ على النص. فالفلاسفة عندهم أن مصدر العلوم هو الإنسان، وشابههم أهل الكلام فجعلوا أن مصدر التلقي إيش؟ هو ماذا؟ هو العقل. فلذلك هم في كتبهم أصلا من فتح باب كتبهم لا يجد فيها قال الله قال رسوله، لا يجد. يمكن تبحث صفحات تبحث لا تجد فيها إيش؟ لا تجد فيها شيء من النصوص. كل هذا أخذوه إيش؟ أخذوه من إيش؟ من منهج الفلاسفة. فالفلاسفة هم أصلا لا يثبتون شيء تماما، تماما لا يثبتون شيء، لأن ليس عندهم غيب أصلا، لأنهم عندهم العلم محصور في إيش؟ فيما يشاهدوه. فأي شيء لا يشاهده فهو إيش؟ فهو لا يؤمن به بتاتا، لا يؤمن به إيش؟ بتاتا. وكل هذه الأشياء الأفكار أخذها من؟ أخذها أهل التعطيل. لذلك شيخ الإسلام في رسالته التدمورية إيش؟ رد عليهم بردود واضحة، حتى لأن وكل الطائفة رد على الطائفتين، قال لهم ألستم تؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان روح؟ روح بين جنبيك، هل ترى هذا الروح؟ هل لمستها أنت؟ هل لمست روحك؟ ما لمست فيك روح؟ إيش؟ كل إنسان يثبت إيش؟ يثبت وجود الروح، لكن الروح إيش؟ أنت لا تعلم كنهها ولا كيفيتها، لكن حقيقة هي إيش؟ هي موجودة. وكذلك ضرب لهم المثال الثاني بماذا؟ بما في الجنة من نعيم. الله سبحانه وتعالى أثبت إيش؟ أثبت أن في الجنة ماذا؟ فاكهة ونخل ورمان. ومعلوم أن إيش؟ ومعلوم أن في الجنة ماذا؟ رمان ونخل وفاكهة. فماذا؟ فالمسمى موجود، لكن هل ممكن أن تعلم حقيقة الرمان الذي في الجنة؟ لا يمكن تعلم كنها وكيفيتها، ولكن هو رمان. السدر ذكر لنا سلم في قصة الإسراء، قال نبقها مثل قلال هجر، يعني النبج واللي هو ثمرة السدر الواحدة منها مثل قلال هجر. هذه ثمرة من ثمار إيش؟ من ثمار الجنة. فالآن نرجع إلى مسلك التبديل، وهو أخذنا الفلاسفة قلنا أنهم منهجهم قائم على الوهم والتخيل، أصلا لا يؤمنون بنصوص أصلا ولا يؤمنون بغيب. جاء القسم الثاني وهم ماذا؟ وهم أهل الكلام، أخذوا استقوا من هذا المنهج تعطيل النصوص، فإما أن يعطلوها كلها، وإما أن يعطل إيش؟ يعطلوا بعضها، إما أن يعطلوا كلها وإما أن يعطلوا بعضها. هذا في ماذا؟ في مسلك التبديل. انتهينا من هذا المسلك. هناك مسلك آخر من مسالك التعطيل، هو مسلك التجهيل، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين: تفويض وتوقف. تفويض وإيش؟ وتوقف. التفويض يأتي إلى النصوص، الرحمن على العرش استوى، يأتي إلى هذا النص فإيش يقول؟ يقول أن هذا النص أنا لا أعلم معناه، لكنه ليس على الحقيقة. فالقاعدة التي عنده إيش؟ أن هذا النص لا يدل على حقيقته، وإنما له معنى آخر، ولكنه إيش؟ لجهله، وهذا مسلك التجهيل، لجهله لا يعلم إيش، لا يعلم معنى هذا النص، واضح؟ فهو الرحمن العرش استوى، يقول أنا هو لم يستوي، الله تعالى لم يستوي، ولكن إيش، ولكن هناك معنى للاستواء أنا لا أفهم هذا المعنى. هذا مثل ما يقولون مسلك العوام، مسلك إيش، مسلك العوام. فيقول لا، هذه كلها لا، الله سبحانه ليس لا يغضب لا يرحم، ليس له مستوي، ليس له يدين، وهكذا. كل هذه النصوص يأتي يقول لا، إيش ما هو المعنى إذن؟ يقول ما أعرف، لكن إيش ففوض، إيش ففوض معنى النص. ولذلك قال ناظمهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض. فجاءك لا أوله، أوله هذه مرتبة من؟ مرتبة العلماء والعارفين وأهل العلم. هذا يأتي النص ويفهم مباشرة أن معنى استوى إيش، معنى إيش استولى، يقول لك هذا مسلك العارفين. إذا ما وصلت لهذه المرتبة إيش، قسم ثاني أو فوض، أو فوض ورم تنزيها. في النهاية أنت إيش تريد، إيش تريد التنزيه، واضح؟ فهذا هو مسلك إيش، مسلك التفويض. هناك أيضا في التجهيل قسم آخر، وهو ماذا؟ وهو التوقف، وفيأتي إلى النص ويقف، يقول الله أعلم، قد يكون المراد به الاستواء حقيقة، وقد يكون المراد به إيش؟ استولى. فهو متوقف لا يعلم، يقول قد يكون هذا المراد، وقد يكون المراد إيش؟ غيره. فهؤلاء كلهم سلكوا ماذا؟ ماذا؟ كلهم سلكوا مسلك إيش؟ مسلك التعطيل. كل هؤلاء السابقين الفلاسفة وأهل الكلام، ومن سلك مسلك التفويض، ومن سلك مسلك الوقف، كلهم إيش؟ كلهم اجتمعوا على قاعدة، وهي إيش؟ وهي التعطيل. ولذلك التعطيل أعم من إيش؟ من التحريف. التعطيل أهم من إيش؟ من التحريف. ولذلك نرجع إلى التقعيد، القاعدة التي نحن نشرحها، الأساس الأول قلنا الإيمان بنصوص الكتاب والسنة، الإيمان بنصوص الكتاب والسنة. القسم الثاني ماذا؟ نفي التعطيل. نفي إيش؟ نفي التعطيل، لأن التشبيه، لأن التشبيه والتعطيل والتحريف كلها ترجع إلى إيش؟ كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى التعطيل. فالتعطيل هو أعم هذه الأنواع جميعا، التعطيل أعم هذه الأنواع جميعا. هناك أيضا حتى نختم الدرس، ذكر شيخ الإسلام: ولا تمثيل، سنؤخر التكييف، ولا تمثيل. التمثيل أيضا في لغة العرب بمعنى إيش؟ بمعنى التشبيه. وهناك مصطلحين، التمثيل والتشبيه، كلاهما إيش؟ متقارب، كلاهما إيش؟ متقارب. لكن الأكثر استعمال لفظ ماذا؟ لا، الأكثر استعمال لفظ التشبيه، لأن التمثيل كذلك قليل عند المعطلة، لم يأتي أحد من المعطلة وقال تعالى الله عن قولهم المخلوق كالخالق، المخلوق إيش كالخالق، هذا لم يقله أحد من المعطلة، وإنما وقع لهم تمثيل جزئي، تمثيل جزئي. فكقولهم مثلا لله سبحانه وتعالى يد، تعالى قولهم كيدي. فهذا إيش؟ تمثيل، لكنه تمثيل إيش؟ جزئي. وأيضا كقول البعض طوله كعرضه، القول لا هذا في التكليف. فقالوا جعلوا إيش؟ شبهوا يد الخالق والعياذ بالله بيد إيش؟ بيد المخلوق. وهذا التمثيل تمثيل جزئي، ولذلك لفظ التمثيل والتشبيه كلاهما إيش؟ كلاهما قريب. فيستعمل بعض أهل العلم التمثيل ويقصد بالتمثيل إيش؟ نفي التشبيه. وبعضهم يستعمل التشبيه وأيضا إيش؟ يقصد به لفظ التمثيل. لكن قلنا أن معناهما قريب، لأن التمثيل أصلا لم يقل به أحد إيش؟ من المعطلة أصلا، معطلة الصفات أو غلاة المثبتة للصفات، لم يقل أحد منهم بأن تعالى الله عن قولهم أن الله أن الخالق إيش؟ كالمخلوق. ولذلك الأكثر أن يقع ماذا؟ التشبيه. التشبيه وهو أن يكون في بعض الجزئيات. وهذا التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بإيش؟ بالخالق. كقول النصارى أن عيسى من؟ أن عيسى ابن الله. وكتشبيه المشركين أصنامهم إيش؟ بالله سبحانه وتعالى، فأخذوا من اللات الإله، والعزة إيش؟ من العزيز. فشبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام أو اللات بمن؟ بالخالق. أو القسم الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا كقول المشبهة: لله سبحانه وتعالى يد والعياذ بالله كيدنا، أو سمع كسمعنا. وهذه الأقوال يعني قليلة جدا في أهل التعطيل. نأتي إلى ماذا؟ القسم الرابع من هذه الأقسام، إيش أقسام ذكر؟ غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. القسم الثالث والرابع والأخير هو ماذا؟ التكييف. التكييف، التكييف هو جعل الشيء على كيفية معينة، جعل الشيء على كيفية معينة. وهذا وجد من بعض المعطلة، ولكنه أيضا قليل، كقولهم طوله كعرضه. هذا إيش؟ من التكييف، كقولهم طوله كعرضه. و للإمام مالك بن أنس مقولة مشهورة، عندما جاءه رجل وقال له ماذا؟ قال له: كيف استوى؟ جاء الرحمن والعرش استوى، قال: كيف استوى؟ فماذا قال الإمام مالك؟ هذا لابد تحفظون هذا الأثر: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا إيش؟ أربع جمل تكتب بماء الذهب في كل الصفات. الاستواء معلوم، ما معنى معلوم؟ يعني معلاه معلوم، وهو علا وارتفع. والكيف مجهول، والكيف مجهول، احنا لا نعلم كيف استوى. والإيمان به واجب بهذا النص، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية. لو جاء إنسان قال لك: هل لله يد؟ فتقول: نعم، الله سبحانه وتعالى أثبت له يد. فقال لك: كيف يد الله؟ فتقول إيش؟ اليد معلومة معناها بلغة العرب، لكن الكيف إيش؟ الكيف مجهول، والإيمان بالنص واجب، والسؤال عنه إيش؟ بدعة عن الكيفية. لماذا كان السؤال عن الكيفية بدعة؟ لأنك أنت ما يمكن أن تعرف كيفية الشيء إلا إذا رأيته، إلا إيش؟ إذا رأيته، إذا رأيت فلان من الناس عرفت كيفيته. والله قالوا لك مثلا عبد الله فلان كان، قلت له ما أعرف، قال لك والله كذا وكذا العيون ما بعرف كيف، فلما رأى عرف إيش؟ عرف كيفيته، كنهه وحقيقته. فلا يمكن أن تعرف كيفية الشيء إلا إذا رأيته إيش؟ إذا رأيته. وهل هناك من سبيل رؤية الله سبحانه في الدنيا؟ لا. أو إذا رأيت مثله، أو إذا رأيت مثله. فمثلا هذه الطاولة، قال لك واحد بيشتري طاولة، فجيت إلى إيش؟ هاي الطاولة، الطاولة هاي، قال في وحدة مثلها بالضبط إيش؟ في المحل. الآن أنت رأيت إيش؟ رأيت الشبيه المماثل. وهل الله سبحانه وتعالى شبيه ونظير؟ الله قال ليس كمثله شيء، فليس هناك شبيه. أو أن تخبر بخبر صادق عن كيفيته، وهل هذا ورد في النصوص؟ لا، لم يرد هذا إيش في النصوص. فمثلا إذا أردت أن تصف الهاتف مثلا تقول 5 في 6، هذا أنت تصورت الكيفية الآن، طول مثلا 5 سنتي في 6، زين، وله شاشة مقدارها 3 سنتي في 3، اللي هو أول شيء، وبعدين عبارة عن 30 زر أو 15 زر مقسم، فهذا إيش؟ فهذا أخبرت بخبر عن إيش؟ عن هاتف، أنت أصبح عندك تصور وإن إيش؟ عن شيء من كيفية هذا. وهل أخبرنا في النصوص بهذا؟ لا، ما أخبرنا في النصوص بهذا. إذن السؤال أو النقطة التي سننتهي منها في هذا الدرس، إذن ما مقصود أهل السنة في إثبات النصوص؟ ما مقصود أهل السنة عندما يثبتون هذه النصوص؟ مقصود أهل السنة، هذا أكتبه لأن هذا أهم نقطة في الدرس كلها، مقصود أهل السنة بإثبات النصوص ونفي التعطيل أو المشابهة للخلق عنها، أن لله سبحانه وتعالى في تلك الصفة خصائص لا يشركه فيها أحد من الخلق. هذا هو زبدة هذا الدرس، أن تعلم أن إثبات أهل السنة هو إثبات بأن لله سبحانه وتعالى في صفته خصائص لا يشركه فيها أحد من الخلق. فالله سبحانه وتعالى له سمع، والمخلوق إيش؟ له سمع، لكن الله جل وعلا في سمعه خصائص لا يشرك فيها إيش؟ أحد من الخلق. فسمع الله سبحانه وتعالى إيش؟ محيط بكل الأشياء، ولا يمكن أن يخفى عليه الصوت عن صوت، ولا يمكن أن تتداخل عليه الأصوات، ولا يمكن أن تشتبه عليه إيش؟ اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد. إذن فسمع الله سبحانه، إثباتنا للسمع إثبات ماذا؟ إثبات لأن لله سبحانه وتعالى في سمعه خصائص لا يمكن أن يشرك فيه أحد من الخلق. إذا جئتنا صفة أخرى مثلا، الرحمة أن لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة خصائص لا يمكن أن يشركها فيها أحد من الخلق، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة، أما رحمة المخلوق إيش؟ على قدره، ضعيفة. رحمة الخالق لا يمكن أن تصل إلى إيش؟ إلى الجبر، لكن المخلوق إذا رحم ممكن بسبب هذا الرحمة إيش؟ يقع في الجبر. أنت لو أن رأيت مثلا والدك على خطأ، لكن لأنك أنت رحيم بوالدك إيش لا يمكن إيش؟ لا يمكن أن تنهى عن هذا المنكر. فهذه الرحمة الموجودة في المخلوق رحمة إيش؟ فيها نقص وفيها ضعف، وربما يكون فيها جور ويكون فيها تعدي، لكن رحمة الخالق لا، قائمة على أساس العدل. لا يمكن أن إيش؟ أن رحمة الله سبحانه وتعالى تحيد إلى الغضب، فما يستحق الرحمة الله جل وعلا إيش؟ يرحمه، ومن لا يستحق الرحمة لا يرحم. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون، لكن المخلوق قد يقع رحمته على إيش؟ على المعادي له، عرفتم؟ فرحمة المخلوق ناقصة. مثلا الاستواء، إثباتنا الاستواء الله سبحانه أن الله سبحانه في الاستواء هذا خصائص. الله سبحانه وتعالى غني عن العرش، بل العرش وحملة العرش محتاجون ليش؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إيش؟ لكن المخلوق محتاج إلى العرش، لو سحب عن هذا العرش كأنه إيش؟ فقد الملك. كرسي العرش الذي يجلس عليه لو أزيل عنه ليش؟ لفقد. هو محتاج إلى الكرسي، فهذا إيش؟ فهذا صفة نقص في ماذا؟ في المخلوق. لكن الله جل وعلا غني عن العرش وعن حملة العرش. فإثبات أهل السنة هنا يظهر الفرق، أن لله سبحانه وتعالى في صفاته خصائص لا يمكن يشركها في أحد من الخلق. إثباتنا لصفة اليد الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا في إثبات هذه الصفة خصائص لا يمكن يشركها في أحد من الخلق. الله جل وعلا إيش قال يوم القيامة؟ والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، إن الله يرفع السماوات على أسفل والأراضين على أسفل. هل هذا يمكن يكون في أحد الخلق؟ شيء ما يمكن تمسك بيدك، لو كان كبير ما يمكن أن تحيط به، لا يمكن أن تحيط به. لكن الله جل وعلا ذكر إيش؟ والأرض جميعا قبضته، القلوب بين أصبعين وصفين يقلبهما كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى إثباتنا يد الله سبحانه وتعالى إثبات أن الله في هذه اليد خصائص لا يمكن أن يشركه فيها أحد من الخلق. إذن فمقصود أهل السنة بالإثبات ونفي التعطيل هذه القاعدة. إذا فهمت هذه القاعدة إن شاء الله سيسهل لك ما بعد ذلك إن شاء الله. بذلك إن شاء الله أكون قد انتهينا من مسائل التقعيد في الدرس، وبعد ذلك نبدأ بقراءة كلام شيخ الإسلام والتعليق عليه. إذن كل ما سبق من الدروس قلنا أنه إيش؟ عبارة عن قواعد. فآخر قاعدة أخذنا هي ماذا؟ أن معتقد أهل السنة وهذه أهم القواعد يقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بما ورد في نصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، والثاني نفي التعطيل، ويدخل فيه التمثيل والتشبيه والتعطيل والتحريف، كلها إيش؟ كلها تدخل في ماذا؟ في لفظ التعطيل. والثالث نفي التكييف، نفي التكييف. نكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أحد عنده استفسار؟ تفضل. مصدر العلوم هو الإنسان. لا يعني أنت الآن العلم كيف تأخذه؟ العلم إما أن تأخذه عن الله سبحانه وتعالى من الكتاب أو 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 ما العلم كيف يؤخذ؟ إما أن يؤخذ بالعقل، هذه طريقة من طرق أخذ العلم، وممكن أن يؤخذ بالوحي بالنصوص من الكتاب والسنة، وممكن أن يؤخذ إيش بالرؤى والمنامات، وممكن أن يؤخذ إيش عن طريق السحرة والشياطين، كل هذه إيش مصادر إيش للتلقي. فأما الفلاسفة فعندهم مصدر العلوم هو الإنسان، بمعنى إيش كل ما في ذهنه من عقل، وكل ما رآه وكل ما سمعه وكل ما شمه. فإذا أنت تأتي إلى الملح فهو عنده لا يقولك لا هذا طعم يمكن يكون حلو، ممكن يكون إيش حلو، قل لا بد إيش أنا أجرب، فإذا جرب عرفت أن إيش عرفت أنه. فهو في الأصل يجعل مصدر العلوم هو إيش الإنسان. لو قلنا هذا يعني حلو يقول لك لا لا يمكن أن أعرف أنه حلو إن إيش إلا إذا ذقته. فكيف مصدر العلوم هو الإنسان، بما يرى بما يسمع بما يشاهد. لذلك هم بنوا على قاعدتين، أن مصدر العلوم هو الإنسان، وأن العلم محصور فيما بيشاهد، العلم محصور فيما إيش فيما يشاهد. فعندما قالوا أن مصدر العلوم هو الإنسان ضربوا ماذا؟ ضربوا الإيمان بنصوص الكتاب والسنة. وعندما قالوا أن مصدر العلوم أن العلم محسوس فيما يشاهد، إيش أي شيء غيب عنك فأنت لا تؤمن به. فهم لو قالوا أن في بلاد مثلا اسمها أستراليا وفي كذا كذا، ما دام أنه إيش ما دام أنه لم يشاهد هذه البلاد فإيش غير موجود أصلا، فعنده إيش غير موجود أصلا، لأن إيش لأنه أصلا لا يؤمن بشيء غيب. هذا هو يعني ما يقوم عليه الفلاسفة. ثم بعد إيش أخذوا كل شوف كل تأويلات أهل البدع كلها أخذت من هذا، لكن على تفاوت على تفاوت. لا هم أصلا ما عندهم غيب، تدخلوا في هذا الفلاسفة ما عندهم غيب أصلا، ليس عندهم غيب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.